الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا في الدرس السابق من الحروف الصامتة، لكن بقى عندنا مورد واحد من الحروف التي لا تنطق أحيانا. قلنا أن الحروف التي لا تنطق أحيانا الحالات الأربعة: الحالة الأولى هي همزة الوصل، الحالة الثانية الحروف المدية الواقعة في نهاية الكلمات إذا جاءت بعدها كلمة تبتدئ بهمزة وصل، النوع الثالث الألف الذي عليه دائرة مستطيلة مثل الصقر الإنجليزي أو حرف الأو باللغة الإنجليزية، والمورد الرابع هو الألف الذي يكتب مع تنوين الفتح الذي تكلمنا عنه في الدروس السابقة. في تنوين الفتح لا يأتي تنوين الفتح لوحده، عليكم السلام ورحمة الله، لا يأتي تنوين الفتح لوحده، وإنما يأتي مع ألف، عدا الموارد الثلاثة التي قلنا: التاء المربوطة لا تحتاج إلى ألف، و الهمزة على السطر، والألف المقصورة مثل هدى أو هوى وإلى نهاية الأمثلة. المورد الأخير هو الألف الذي يكتب مع تنوين الفتح، كما ذكرنا في درس التنوين أنه لا ينطق في الوصل، في الوصل في وسط الكلام، وأما الوقف عليه في نهايته فينطق، يعني نقول سبعا شدادا في حال الوصل، سبعا شدادا، عندما نقف شدادا نقف عليه بدون تنوين بدون نون يلفظ ألف، سبعا شدادا، عند الوقف على كلمة سبعا نتوقف نقول سبعا، سراجا وهاجا نقف سراجا وهاجا، حبا حبا ونباتا ونباتا. فهنا هذا الألف في وصل الكلام لا ينطق، لكن عند التوقف عليه عند الوقف عليه فيكون منطوق، وهو النوع الأخير الحالة الرابعة من المجموعة التي لا تنطق أحيانا. الدرس الخامس وهو الدرس الجديد إشماع حركة هاء الضمير. كثيرا ما نسمع في بعض الكتب يصطلحون هذا المصطلح إشماع هاء الضمير، وإنما هو في الواقع إشباع حركة هاء الضمير، الذي يشبع هي الحركة وليس الضمير، ليس هاء الضمير في الواقع، فقط الفرق هو الموضوع نفس الموضوع، التكلم نفس التكلم، المادة نفس المادة، لكن فقط المصطلح نحن نصحح المصطلح، وإنما هو حركة هاء الضمير. الضمير المقصود، الضمير هو ما يدل على الاسم، والفائدة من إتيانه الابتعاد عن تكرار الاسم، والمراد من الضمير في بحثنا هو هاء الضمير للمفرد المذكر، الهاء التي تلحق بآخر الكلمات مثل إذ قال يوسف لأبيه، تقرأ إذا كنا لا نستعمل هاء الضمير يجب أن تقرأ بهذا الشكل إذ قال يوسف لأبي يوسف، عندما نقول لأبيه هنا الهاء تدل على يوسف، إذ قال يوسف لأبي يوسف، فهنا في اللغة العربية تستعمل الهاء بدلا عن تكرار الاسم أكثر من مرة. جيد، الإشباع المقصود هو إطالة حركة هاء الضمير. نحن قلنا الحركة عند إطالتها تتبدل إلى ماذا؟ إلى حرف مد، صحيح؟ إذا كانت الحركة فتحة يكون ألف، إذا كانت الحركة ضم تكون واو، إذا كانت الحركة كسرة تكون ياء. المقصود هو إطالة حركة هاء الضمير، وبعبارة أخرى تبديلها إلى حرف مد. أما الحركة الأصلية لهاء الضمير هي الضمة، يعني نحن نقول ما هي حركة هاء الضمير؟ يقال الضمة الجواب، ولكن أحيانا تستبدل بالكسرة ولها شروطها اللي تكون كسرة، ولا هي الأصل الضمة، لا يكون مفتوحا هاء الضمير أبدا، لا تحتوي على حركة الفتح، إما ضمة هي الأصلية وإما الكسرة تكون بشكل عارض، فإذا كانت حركة الضمير الضمة فتستبدل بماذا؟ بواو مدية، مثل مثلا له الملك فرضا، له هذه هنا ها مضمومة، عند إطالة إذا نريد أن نطيلها نقول له، على فرض له. إن شاء الله نأتي بالأمثلة في الموارد القادمة. وإذا كانت حركة الضمير الكسرة فتستبدل بياء مادية، مثل به، به مثلا به الذين، هنا حركة فقط، به هنا تكون تستبدل الحركة وهي الكسرة تستبدل بياء. في الرسم العثماني للمصحف الشريف يرمز لإشباع حركة الهاء إما بواو صغيرة أو ياء صغيرة بعد الهاء، الأمثلة موجودة، مثلا الهاء المضمومة تكون عليها ضمة، لكن نريد أن نقول أن هذه الضمة يجب أن تشبع، تضاف واو صغيرة بعد الهاء بين الهاء وبين الكلمة القادمة. وإن كانت الهاء مكسورة فتتبع بياء صغيرة بين الهاء وبين الكلمة التي تكون بعدها. جيد، الآن تكلمنا عن الضمير وعن معنى الإشباع. جيد، الآن متى تكون الحركة مشبعة ومتى تكون الحركة غير مشبعة؟ أكيد لها شروط. نعم، للإشباع فقط حالة واحدة لا غير، يعني حركة حالة واحدة إذا حدثت تطبقت هذه الحالة نطبق الإشباع، يعني نستبدل الحركة إلى حرف مدي. وإذا لم تطبق هذه الحالة أساسا منتفي كل الأمر، حركة لا تشبع. توجد حالة واحدة فقط وهي إذا وقعت هاء الضمير بين متحركين، نحن قلنا هاء الضمير آخر الكلمة، فإذا هاء الضمير تكون بين الحرف قبل الأخير من الكلمة يجب أن يكون متحرك، والكلمة القادمة تكون تبتدئ بمتحرك. جيد، ممكن السؤال يسأل هل كلمة تبدأ بساكن؟ نقول نعم، في حال الوصل إذا جاءت الكلمة القادمة تبتدأ بهمزة واصل فتكون ماذا؟ يكون الحرف الأول من الكلمة في الواقع ساكن، لأنه همزة الوصل محذوفة، عملا همزة الوصل محذوفة، مثل له، المثال اللي موجود في المصحف له كفوا في سورة الإخلاص، اللام مفتوحة، حركة هاء الضمير الضمة، الكلمة التي تأتي بعدها كاف مفتوحة. أحسن، مضمون، كفوا له كفوا. الآن هنا هاء الضمير وقعت بين متحركين، اللام المفتوحة وبعدها الكاف المضمومة، في هذا الحين نرى في المصحف العثماني توجد واو صغيرة، يعني تستبدل هذه الضمة إلى واو. له بدون إشباع، له كفوا بدون إشباع، له كفوا مع الإشباع، له كفوا مع إطالة مضاعفة، هذه الإطالة المضاعفة تدل على أن هذه الضمة استبدلت بواو مدية. المثال للياء، به جمعة، فوسطنا به جمعة، هنا تكون ياء، لماذا؟ لأن الهاء هاء الضمير بين باء مكسورة وبين جيم مفتوحة، بدون إشباع به جمعة، به جمعة مع الإشباع به جمعة، فلأن الهاء بين متحركين فهنا يستوجب إشباع الحركة. جيد، أي حالة غير هذه الحالة، أي حالة تأتي إن كانت مثلا الهاء مسبوقة بحرف مد أو بحرف ساكن أو مسبوقة بمتحرك وتلحق بعدها مثلا همزة واصل، لأنه قلنا همزة واصل تسقط في وسط الكلام ويكون بعدها ساكن، في كل هذه الحالات لا تشبع هاء الضمير. احنا في هذا للتوضيح اكثر، حالة عدم الاشباع اذا كان قبل او بعد الهاء حرف ساكن او مدي او همزة واصل، يعني بعدها همزة واصل، فلا تشبع الهاء، ولكن لسهولة المطلب نشير الى جميع الحالات او جميع الاحتمالات الممكنة لهذا النوع، يعني مورد عدم الاشباع، نشير لكل حالة مع مثال. خمس حالات ممكنة إذا سبقت هاء الضمير بساكن ولحقت بمتحرك. المثال اللي موجود شنو؟ عنه ماله، عنه ماله. الآن هاء الضمير ما هو السبب لعدم إشباعها؟ تفضل يا شيخنا. أحسنت، مسبوقة بنون ساكنة، عنه ماله، عنه ماله، الميم هنا مفتوحة. إذا سبقت بساكن ولحقت بهمزة وصل، أساسا عدم الإشباع أصبحت في طرفين، مسبوقة بساكن وملحقة بهمزة وصل، مثل إليه المصير. إليه المصير. الآن الهاء المكسورة مسبوقة بياء ساكنة، من يقول ما هي نوع هذه الياء؟
ياء اللين.
ياء اللين، أحسنت. لماذا ياء اللين؟ لأنها مسبوقة بلام مفتوحة. سبقت الهاء بحرف ساكن ولحقت بهمزة وصل، أحسنتم. النوع الثالث إذا سبقت بمتحرك، هنا تستحق ماذا؟ الإشباع، ولحقت بهمزة وصل انتفى الإشباع، مثل ربه الأعلى. ربه الأعلى، جيد. ربه الأعلى هنا الباء مشددة، هل الباء المشددة تعتبر ساكنة أم متحركة؟
متحركة.
ما هو السبب سيدنا؟ لماذا نعتبرها متحركة؟ تفضل.
يعني مشددة.
أحسنت. الثاني اللي هو يكون قبل الهاء هو يكون متحرك. أحسنت. احنا في بعض الأحيان عندما يكون في حالة تقطيعية قلنا لأن الجزء الأول من الحرف المشدد هو ساكن، فيكون الساكن مع المتحرك الذي قبله. في هذا الحال بما أن المشدد ثانيه متحرك، فيعتبر قبل الهاء حرف متحرك وبعده همزة وصل، ينتفي أساسا شنو؟ الإشباع. رابعا إذا سبقت بحرف مدي، هنا منتفي الإشباع ولحقت بمتحرك. ثلاث موارد للحرف المدي، أنزلناه يعني ألف مدي قبلها الضمير، أنزلناه فيه، فكذبوه فعقروها، فكذبوه الواو المدية، فملاقيه فأما، فملاقيه فأما، بالنسبة إلى الياء المدية التي تكون قبل الهاء الضمير. خامسا إذا سبقت بحرف مدي ولحقت بهمزة واصل، يعني هنا كذلك من شنو؟ منتفي من الوجهين، من الحالتين. رآه استغنى، هديناه النجدين، ففي هذه الحالات منتفي أساسا الإشباع. إذن خلاصة الدرس، إذا كانت هاء الضمير بين متحركين تشبع حركة، وإذا وقعت في قبلها أو ما بعدها، إما حرف مدي إما ساكن قبلها وإما بعدها حرف، عليكم السلام، همزة واصل، فأساسا منتفي الإشباع. جيد، لكل حالة تنبيهات، لكل حالة استثناءات، يعني لكل قاعدة عادة يكون استثناء أو أكثر من استثناء. كذلك في موضوع حركة هاء الضمير يوجد استثناء، يستثنى من حالة الإشباع، يعني أنه تستحق الحالة، تستحق الإشباع، لكن هنا لا نشبع. كلمة واحدة في المصحف الشريف وهي يرضه لكم، يرضه لكم. الآن هنا تستحق الإشباع أم لا تستحق؟
على القاعدة تستحق.
لماذا؟ لأن هاء الضمير
قبلها
شنو؟ الضاد وبعدها اللام يربه لكم. لكن هنا طبق القاعدة نقول تشبع، الاستثنائية يقول لا هنا لا تشبع، هكذا قرأها عاصم على حفص، يعني حفص استمعها من عاصم بهذا الشكل. ربما هذه الحالة في قراءات أخرى تكون بشكل آخر، ربما لا تشبع أو ربما تشبع. المهم أنه الموضوع يدور حول حفص، لأنه إحنا ندرس التجويد برواية حفص بقراءة عاصم. فحفص يقول سمعتها من عاصم بهذا الشكل، يرضه لكم بدون إشباع، لا يقول يرضه لكم. وربما الدليل يقال، يعني مقولة موجودة أنه ربما الدليل وجود الألف المحذوفة يرضاه لكم، يعني ربما أصل كلمة يرضاه لكم، فهنا الألف المدي قبل الهاء فينتفي الإشباع، ربما هذا السبب. جيد، إن شاء الله واضحة النقطة. جيد، يستثنى من موارد عدم الإشباع، يعني الحالة ظاهر الحالة أنه يجب أن لا تشبع، لكن هنا تشبع، نفس الدليل أنه حفص سمعها من عاصم أنه أشبعها في هذه الحالة. يستثنى من موارد عدم الإشباع كلمة واحدة وهي فيه مهانة، فيه مهانة في سورة الفرقان، فيه مهانة. لماذا لا تشبع؟ لأنها مسبوقة بياء مدية، صحيح؟ هنا ياء مدية فيه مهانة، لكن هنا تشبع، نقول فيه مهانة ويخلد فيه مهانة. ربما تكون غريبة على الأذن، يعني لم يعتد عليها الأذن، لكن هذا ما سمعها حفص من عاصم، ونحن نلتزم بهذه القراءة. الاستثناء الآخر، إذا كانت هاء الضمير ساكنة، أساساً إحنا تكلمنا حول حركة هاء الضمير، إذا أساساً هاء الضمير لا تحتوي على حركة ساكنة، فمنتفي الموضوع كله من أساسه، لا نطبق عليها لا إشباع ولا أي شيء، نقول هاء ضمير ساكنة انتهى الموضوع. مثل قالوا أرجه وأخاه، أو ألقه إليهم في سورة النمل، فلا تطبق عليها قاعدة الإشباع، يعني لا إشباع ولا بدون إشباع في الأساس، لأنه لا توجد حركة التي تستحق الإشباع. جيد، رابعا توجد بعض الكلمات تنتهي بها، هاي لمن ترجع هاي المقولة؟ للشخص الذي لا يميز بين الهاء هاء الضمير وهاء أخرى، يقول كل ما يرى هاء يتصور أنها يجب أن تشبع الحركة، فنقول لا، يجب أن الشخص يفرق بين هاء الضمير وبين الهاء الأصلية، الهاء التي تكون جزء من الكلمة، مثل كلمات مثل نفقه كثيرا، هنا هذه الهاء جزء من كلمة نفقه ليست ضمير. فواكه كثيرة، هنا الهاء، أو لئن لم ينتهي المنافقون، فإذا هنا لا توجد قاعدة بعنوان الإشباع، كل هذه الموارد بدون إشباع. لماذا؟ لأنه أساسا ليست هاء ضمير اللي إذا وقعت بين متحركين تستحق الإشباع. انتهينا من الدرس الخامس، يوجد سؤال؟ جيد، ندخل إلى الدرس السادس، إن شاء الله احنا نحاول في جلسة اليوم ننهي الملزمة التي بأيدينا. الدرس السادس وهو الوقف. الوقف هو قطع الكلام أو التوقف على نهاية الكلمات، إما لتجديد النفس كما نرى مثلا المرتل، المجود، القارئ الذي يقرأ أكيد ينتهي عنده النفس ويحتاج إلى تجديد النفس، هذا الوقف إلى شروط. مثلا أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الآن ابتدأت بالكلام وانتهيت بالكلام، هذا الوقف اللي انتهى من الكلام إلى شروط، يجب أن نتعرف على هذه الشروط، وسنتعرف عليه يعني على الوقف من منظارين، المنظار الأول منظار لغوي اللي يتعلق باللغة، اللغة العربية، والمنظار الثاني المنظار معنوي الذي يتعلق بمعاني الجملات القرآنية. أولا المنظار اللغوي، كما تعلمنا في درس السكون أنه في اللغة العربية لا يصح الابتداء بالساكن، كذلك في اللغة لا يصح الوقف بالمتحرك. يجب دائما أن نتوقف على حرف ساكن في كل حال، يجب أن يكون الحرف النهائي من الكلمة التي نتوقف عليها يجب أن يكون ساكن. أحسنت. لا، ممكن أن يكون ساكن، ممكن أن يكون ساكن. أحسنت. فيجب أن يكون الحرف المتوقف عليه يجب أن يكون ساكن، إما ساكن أصلي وإما أن نحن نسكن هذا الحرف. هذا التسكين اللي الوقف على نهاية الكلمات التي له شروط. هذه الشروط هي في الواقع ثلاث حالات. الوقف على نهاية الكلمات هو في ثلاث أقسام أو ثلاث حالات. وقف يكون بعنوان الإسكان، ووقف بعنوان الإبدال، ووقف بلا تغيير. نبدأ نعرف هذه الموارد الثلاثة. الإسكان هو الوقف على كلمة، يعني متى يصدق هذا العنوان؟ العنوان يصدق في حال إذا كانت هو الوقف على كلمة يكون آخر حرف منها متحرك أو منونا بتنوين الكسر والضم، يعني إما ثلاث حركات، وإما الكلمة تنتهي بتنوين كسر أو تنوين ضم. ففي هذه الحالة تحذف الحركة أو التنوين ويقرأ الحرف بشكل ساكن، يعني عندما يكون الحرف غير متحرك أو غير منون يقرأ بماذا؟ بأي شكل؟ بشكل ساكن. أحسنت. في حال التنوين ما الذي يحذف؟ النون الساكنة، صحيح؟ فقط؟ أحسنت. النون الساكنة زائد الحركة الأخيرة من الكلمة. نحن قلنا التنوين هو عبارة عن حركة زائد نون ساكنة. الذي يحذف كل المجموع، الحركة زائد النون الساكنة. أمثلة لكل حالة مثال، يعني خمسة أمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الوقف بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين، الحمد لله رب العالمين، نتوقف بنون ساكنة. نستعين، اهدنا الصراط، نتوقف عليها، اهدنا الصراط. إياك نعبد وإياك نستعين، الآن نسكن. ذات لهب، نتوقف عليها، ذات لهب، يعني الكسرة زائد النون الساكنة تحذف بشكل كامل. أحد الله الصمد، قل هو الله أحد. فإذا في هذه الحالات الخمسة يسمى أي مورد نحن نسكنه ونتوقف عليه في حال الوقف يسمى هذا النوع وقف الجنو إسكان. أحسنتم. تنبيه، إذا كان الحرف الأخير مشدد، إذا كان الحرف الأخير شنو؟
قبل هذا الحركة
النون
نعم.
التنوين هو إضافة نون ساكنة إلى الحركة. لماذا يسمى التنوين؟ هو تنوين الحركة، يعني تبييض. ما معنى التبييض؟ إضافة البياض إلى شيء، صحيح؟ نحن نقول نحذف المبيض مثلا، يعني الجدار المبيض، عندي مثلا ورقة زرقاء، أأتي باللون وأجعل لون أبيض وأبيضها، صحيح؟ أريد أن أحذف الشيء المبيض، ماذا أحذف؟ أحذف اللون فقط أم أحذف كل الورقة؟
اللون.
كيف؟ أحذف المبيض وليس المبيض.
مبيض
المنون هو أحسنتم، هذا المقصود. نحذف التنوين ماذا؟ عملية التنوين، يعني الحركة زائد النون. عندما نحذف التنوين الحركة الأخيرة من الكلمة، نحن نقول ذاتي
لهب.
هذه لهب أصلها ماذا كانت؟ لهبي زائد نون ساكن، صحيح؟ الآن أريد أن أتوقف، أحذف التنوين. التنوين هو عبارة عن الحركة الأخيرة زائد النون الساكنة. عندما أحذف التنوين أحذف كل المعادلة، يعني الحركة زائد النون. أقول ذات لهب، تقرأ ذات لهب، ليس ذات لهبي، يعني ليس فقط النون تحذف، إنما النون زائد الحركة الأخيرة.
نقول إذا حذفت النون سوف تبقى الحركة.
أحسن.
وإذا حذفنا الحركة سوف تبقى الباء لوحدها.
إذا حذفنا الحركة مع النون.
أيوه.
نعم. تبقى الباء بعنوان ساكن.
في قاعدة إحنا أخذناها العرب لا تبدأ بساكن ولا تنتهي.
أحسن. هاي طبق القاعدة أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تنتهي بمتحرك. جيد. إذا كان الحرف الأخير مشدداً، ربما السائل هنا يقول الحرف الأخير مشدد، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، الحج، ألا نريد أن نتوقف على الحج، كيف أقرأ؟ ساكن زائد متحرك يساوي حرف مشدد. الآن أريد أن أحذف المتحرك، ماذا يصفى عندنا؟ يصفى عندنا حرفين متماثلين ساكنين، كيف يلفظ؟
الحج.
الحج يعني الحرفين.
نتوقف لإعطاء شخصية الحرفين، نعطى حق الحرفين، يعني أول مرة أقول الحج هذا يتعلق بالحرف الأول الساكن، يعني الجزء الأول من المشدد. أتأخر قليلا من إظهار الحرف يكون عندنا إعطاء حق الحرف الثاني الحج، هذا بالنسبة للحروف مقطوعة الصوت. إذا كان عندنا حرف ممدود الصوت يعني في شخصيته أكمت مثل الجان، المثال موجود الحق الغم الغمي، أقول الغم مثلا، واستوت على الجودي جودي، أقف عليها
جودي.
أتأخر عليها بمقدار اللي أعطي أبين إلى المستمع أنه هنا الحرف ليس على الجودي. جودي صار شنو؟ ماذا صار؟ صار حرف مد أساسا، لأنه الحرف حرف الياء إذا متحرك ومسبوق إن شاء الله نتعرف عليه في الموارد الأخرى، فراح يستبدل لأنه سكن صار بدون حركة وقبل مكسور فتغير أساسا، صار غير ياء غير نوع ياء، أصبحت ياء مدية. فإذن يجب أن نتوقف على الحرف يعني بمكث قليل كي نبين أن الحرف ساكن وليس المبالغة المطلوبة، يعني مو نقول واستوت على الجودي، هذا مبالغ فيه، وبمقدار أنه يشير إلى المستمع أنه هنا الحرف مشدد المتوقف عليه.
شنو الفرق عن الحروف الإظهار في قطب جد؟
قطب جد احنا خلينا لا نسبق الدرس، يعني اذا اكو ملازمة بس ان شاء الله نتعرف عليه بوقته، ليش عندنا سبق الدرس. جيد. النوع الاول صار نوع الاسكان. خلاصة الاسكان هو ان يكون الكلمة المتوقف عليها يكون اخر حرف منها يحتوي على احد العلائم الخمسة، ثلاث حركات زائد تنوين الضم وتنوين الكسر. ثانيا النوع، الحالة الثانية، الإبدال، هو الوقف على كلمة يكون آخر حرف منها أربعة موارد. المورد الأول يكون آخر حرف منها تاء مربوطة أو مدورة، مثل تستبدل التاء مع ما فيها من حركة، انتبهوا تستبدل التاء أساسا، ليس المقصود الحركة، المقصود التاء نفس التاء، تستبدل التاء مع ما فيها من حركة أو علامة بشنو؟ بهاء ساكنة، يعني التاء إن كانت محركة أو منونة بثلاث حالات التنوين تستبدل هذه التاء بهاء، فتقرأ الزبانية، الحطمة، القارعة، مطهرة، لمزة، مؤصدة. تقرأ الزبانية، الحطمة، القارعة، مطهرة، لمزه، مؤصده. هذه الحالات بالنسبة إلى النوع الأول من وقف الابتداء وقف الإبدال. كثيرا ما نسمع بعض، إما مثلا الخطباء أو أئمة الجماعات أو حتى الناس العاديين اللي هم أكثر يقعون في هذا الخطأ، مثلا يقول حي على الصلاة، هذا خطأ، حي على الصلاة. أو مثلا يقول مثلا آمنوا مثلا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ويتوقف عليها بهذا الشكل، هذا خطأ. أحسن، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا خطأ. إذا نقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الصلاة لأنه شنو في حال الوصف. أحسن، عند الوقف يجب أن نقول قد قامت الصلاة، الحياة، جنة، زبانية، قارعة، وإلى نهاية الكلمات التي تحتوي على تاء مربوطة. فإذن المقصود ليس الحركة، وإنما هي التاء بنفسها مع ما فيها من حركة تستبدل بها ساكنة. جيد. النوع الثاني، الوقف على كلمة يكون آخر حرف منها حرفا منونا بتنوين الفتح. هنا الفائدة من ألف تنوين الفتح، قلنا الألف تنوين الفتح عدا الاستثناءات الثلاثة، كل الحروف الهجائية تحتوي على ماذا؟ ألف، ألف مدي، ألف لتنوين الفتح. في هذا الحال عند الوقف عليه، هذا عرفناه في حال الحروف صامتة، أحيانا صامتة، عند الوقف على التنوين تنوين الفتح يلفظ هذا الألف فتقرأ شنو؟ أفواجا، أفواجا، أفواجا مع الألف، تقرأ أفواجا. يعني الشيء الذي يحذف فقط النون الساكنة تحذف وليست الحركة، انتبهوا هنا، هناك تحذف الحركة زائد النون في حال وقف الإسكان، هنا لا، فقط النون الساكنة تحذف وتبدل بماذا؟ بالألف الذي لا ينطق. الآن هنا الألف ينطق فأصبحت عملية تبديل. جيد. إذا كان الألف غير موجود مثل جزاء، عطاء، قلنا إذا كان الألف على السطر لا يحتاج إلى ألف، هنا نحن نضيف من عندنا، نضيف ألف. إذا كان الحرف الأخير من الكلمة، وقلنا ثلاث استثناءات للتنوين، صحيح؟ تنوين لا يحتاج إلى ألف في حال أن تكون الكلمة تاء مربوطة، انحلت المشكلة، تستبدل التاء المربوطة بها عند الوقف. الموردين الثانيين شنو؟ همزة على السطر وألف مقصورة، إذا كان الكلمة تنتهي بألف مقصورة، الهمزة على السطر عند التوقف عليها نحذف التنوين، يعني نحذف النون فقط وليس التنوين، نحذف النون وتستبدل النون الساكنة بماذا؟ بألف نحن نلفظه ولكن هو غير مكتوب. يعني جزاء يقرأ جزاء، ماء، ماء، عطاء، عطاء، بناء، بناء. جيد. أما إذا كان الألف المقصور مثل هدى، هوى، فأساسا عند حذف النون يقرأ الألف مثل حال شنو؟ ألف التنوين مثل حال الألف. أفواجا تقرأ أفواجا، شيئا تقرأ شيئا، فهنا كذلك هدى يقرأ هدى. المورد الثالث، الوقف على كلمة يكون آخر حرف منها واو مفتوحة ومسبوقة بحرف مضموم. انتبهوا إلى هذه النقطة، هذا دليل على أن الواو المادية ليست الواو الطبيعية، والياء المادية ليست ياء طبيعية، ياء أصلية، يعني ياء هجائية. الوقف على كلمة يكون آخر حرف منها واو مفتوحة ولكن مسبوقة بشنو؟ بحرف مضموم، مثل هو، هو الله، هو الله. الآن أريد أتوقف على هو، الرحمن الرحيم، هو الله في سورة الحج، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله، يعني تبتدأ الآية القادمة بهو الله، كيف أتوقف عليها؟ الرحمن الرحيم هو الله، الرحمن الرحيم هو، هو. هذه الواو استبدلت، أصبحت عملية تبديل، الواو المفتوحة استبدلت بواو مادية. لماذا مادية؟ لأنها خالية من الحركة ومسبوقة بماذا؟ أحسن، حركة متجانسة، فأصبحت هو، يعني أطالت بالواقع الضمة اللي موجودة على الهاء، أو هي بالنسبة للياء، المورد الرابع الوقف على كلمة يكون آخر حرف منها ياء مفتوحة ومسبوقة بحرف مكسور، مثل هي تكون هي، هي ستكون هي يعني ياء مادية. أمثلة أخرى غير هو وهي، مثلا بالنسبة لتتلو، لتتلو عليهم، لتتلو هنا تكون لتتلو. انتبهوا، مثل ليربو، ليربو في المصحف الشريف هنا هذه الواو ليست واو، قلنا أن دائما الألف اللي عليه دائرة مستديرة يكون شنو؟ يدل على أن هذا الحرف لا يلفظ، صحيح؟ ليس دائما الألف بعد واو يدل على أن هنا واو جمع. الآن هنا مثالين، لأن في المصحف الشريف مكتوبة واو لكن ليست واو جمع، وإنما واو طبيعية لكن ملحقة في المصحف الشريف، موجودة واو وبعدها ألف عليه دائرة مستديرة. لتتلو تقرأ لتتلو، ليربو في سورة الروم ليربو، فهنا الواو تكون مادية. بالنسبة إلى الياء عبادية وقليل من عبادية الشكور تقرأ عبادي، رواسية رواسي. هذا من الناحية اللغوية، من البعد اللغوي. والمورد الأخير اللي ما موجود بالملزمة ما أشرنا إليه، من باب أنه إذا انتهينا بكلمة النوع الثالث، قلنا النوع الأول وقف الإسكان، النوع الثاني وقف الإبدال، والثالث عادة ما يكتب في الكتب وهو وقف بلا تغيير. ما معنى وقف بلا تغيير؟
يعني أصل السكون أصلي.
أحسن، نتوقف على كلمة يكون آخر حرف منها إما ساكن وإما مدي، إما ساكن وإما مدي. فهنا نغير شيء؟ ما يتغير شيء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما تغير شيء. الميم ساكنة أساسا، فإحنا نتصل أو ما نتصل، نتوقف أو ما نتوقف، هي الميم ساكنة. فإذا الوقف هنا عندما نقف لا نغير أي شيء، فيسمى وقف بلا تغيير. مثلا بالنسبة لحرف المدي، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا اهدنا، ما غيرنا شيء. عندما نقف يكون مدي. جيد، المنظار المعنوي، يعني من ننظر إلى موضوع الوقف من البعد، من المنظار المعنوي للحفاظ على المعاني الصحيحة للآيات. وضع العلماء، يعني العلماء المتخصصين في هذا المجال، علائم لها دلالات خاصة في هذا المجال، وإليك أهمها. عادة هذه العلائم موجودة في نهاية المصحف الشريف، في كثير من المصاحف موجودة بشرح كافي أنه توصل المعنى. إحنا أهمها نتكلم حولها. ميم نائمة، انتبهوا، أكو ميم واقفة بهذا الشكل وميم نائمة. هذه الميم ليست هذه المقصود، هذه الميم تدل على أن الوقف لازم يجب تفيد لزوم الوقف. يعني إذا هنا وصلنا إلى كلمة في نهايتها توجد هذه العلامة، لابد الوقوف، لأن الوصل يغير المعنى. مثل مثل قالوا في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أتصور هذا المقصود. بلي لا لا مو لحظة، خلينا نشوفها الآية
اللي فيها
فلا يحزنك. أحسنتم، آية صفحة 445، صفحة 445 آخر صفحة من سورة ياسين، آية 76، فلا يحزنك قولهم. جيد، هنا يجب أن نعتني يعني نهتم إلى موضوع المعاني. لأنه أساسا العلائم تدل على المعاني. فلا يحزنك قولهم. المخاطب من هو؟
الرسول.
المخاطب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول فلا يحزنك قولهم. مش ما يردون يقولون خلي يقولون أصلا ولا تهتم لهم، لا تتأثر. إن المتكلم من هو؟ الله سبحانه. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. جيد، الآن خلينا نتصل. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أحسنت. فلا يحزنك قولهم، القول إنا نعلم رجع إلى قولهم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فهنا راح يصير التباس بالمعنى، راح يتغير المعنى. فهنا يجب الوقف، ما يصير نكمل. مثلا مثال آخر في بداية الجزء الثالث، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هنا الوقف لازم. منهم من كلم الله من هذول الرسل، أكو كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآية بالنسبة للمعنى الواضح. خلنا نتصل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم. من كلم الله؟ من اللي تكلم ويا الله؟ شوف شلون تغير المعنى. فهنا لازم الوقف، يجب أن نقف حتى يكون المعنى سليم والمراد إلى المطلوب من المصحف، يعني من الكلام الإلهي. هذا مو صحيح.
نشاور هذه الآية مصمّة الآية عند الآية
هاي اساسا، يعني يتناقشون خصوصا هاي الايه، يتناقشون يقول لك اذا نتصلها ما يتغير المعنى، لانه هنا من كلم الله تحتاج الى لحن الكلام.
لا يقف عندها، ولا يقف عندها كثيرا متغير.
احسن. اي
منهم من كلم الله.
اي فهو اساسا المشاوي حسب الظاهر اللي ينقل عن الشيخ المشاوي انه كان مو فقط النشاوي، كثير من القراء عندهم هذا الموضوع في مجال الوقف والابتداء، يريدون أن يستخرجوا معاني جديدة، وكأنه عوالك هو شنو باختيارهم أنه يريدون يستخرجون معاني جديدة.
آية 52 قالوا لو إننا من بعثنا
من مرقدنا. نعم.
ليش موازنهم غير ما
هنا وضعوا سين؟ البعض وضع سين، أنا رأيت بعض المصاحف وضعوا بدل السين وضعوا ميم، يعني لزوم الوقف.
أي هذا ما وعد الرحمن، ما وعد.
هنا نفس موضوع تلك الرسل فضلنا بعضهم، يعني هنا تحتاج إلى لحن كلامي، إلى نغمة كلامية، صوت خاص بالكلام اللي يشير على أن الماء نافية هنا. أحسن. أي فلهذا السبب شوف تناقشوا بها، البعض خلالها قلب، وإذا في حال الوصل تحتاج إلى سكت، يعني بهذا الشكل. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، تحتاج إلى سكتة لطيفة على السكت، يعني سكتة لطيفة بمقدار حركتين، يعني بمقدار ألف.
سكت واجب
طبعا، سكت واجب هنا، السكت واجب. ممكن أن نقف لأنه حاط علامة قلب، لكن ممكن الوصل مع شنو؟ مع السكت. جيد. الموضوع الثاني، لا لا تفيد على أنه كثيرا ما تفيد النهي عن الوقف، لأن إذا توقفنا المعنى يكون ناقص. لا والقليل تدل على عندما توقفنا على لا يجوز الوقف على لا، لكن لا يجوز الاستمرار من بعد لا، يجب أن نرجع إلى بداية الموضوع ونستمر، وهذا يحتاج إلى الدقة في المعاني حتى نستخرج متى تكون لا تشير إلى عدم لا يجوز الابتداء، ومتى تشير إلى لا يجوز الوقف. فإذا معنى لا إلى معنيين، يعني إما لا يجوز الوقف اللي هو أكثر، يعني على هاي علامة تشير إلى أنه لا يجوز الوقف، والقليل تشير إلى لا يجوز الابتداء. ملي مثلا كثير موجودة أمثلة، مثلا فويل للمصلين، فويل للمصلين، أي واحد يصلي الويل إله، يعني هنا الوقف أصبح وقف ناقص. لكن لماذا لم يضعوا عليها خصوصا في المصاحف الجديدة؟ أحسن. لا لأنه توجد سنة منقولة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقف إلى نهاية الآيات، حتى في هذه الموارد كان يقف في نهاية الآيات. فإحنا التزاما بهذه السنة يقال أنه رخصة، أنه يحق لنا أن نقف. مثلا في سورة البقرة: إن في ذلك الآيات اللي قومي يتفكرون، الآية اللي بعدها تبدأ: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. جيد، واضح أنه بداية الآية ما يتعلق بنفس الآية، بداية الآية يتعلق بماذا؟ بالآية السابقة. فالتوقف الوصل هو أفضل، يعني الوصل في هذه الحالة هو الأولى، يجب أن نصل ولا يجوز الوقف، لكن طبقا للسنة إحنا نتوقف على النهاية. في المصاحف القديمة كانوا يضعون في نهاية الآية لا، يعني القارئ إذا يقف على نهاية الآية مثلا في المسابقات يخصم منه، لكن طبقا لهذه السنة وبدأوا يصححون السنة وأخذوا السند حسب ظهر سنة، يعني الرواية ظهر صحيحة. أنا ما عندي علم في هذا المجال أن مدى صحة هذه الرواية، لكن يؤخذ بها، يعني يجوز الوقف على نهاية آية يكون المعنى ناقص فيها، مثل فويل للمصلين الذين، كثير الآيات اللي تبدأ بالذين، الذين هو يعني معناها المعنى مكمل إلى الآية السابقة. صلي أو صلى تفيد بأن الوصل أولى مع جواز الوقف، إذا نصل أولى أفضل، لكن مثلا يصير: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، يعني ذي يشير هذا الشكر لأنه فيها منافع ومشارب، إذا نصل أحسن، لكن إذا توقفنا ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، الحالة السؤالية هنا، فماكو أي مشكلة، لكن الأفضل أنه نصل للآية. وإذا توقفنا عليها يقال أنه إذا رجعنا من بداية الموضوع لكي نتصل الموضوعين الجملتين بموضوع واحد يكون أفضل. قلي أو قلا تفيد بأن الوقف أولى مع جواز الوصل، يعني أنه هنا المعنى ينتهي، كافي المعنى هنا، كافي معنى جديد لكن العلاقة بالمعنى الأول، مو خالي من علاقة، مو أنه الموضوع أساسا منتفي، لا الموضوع إلى علاقة لكن المعنى هو كافي واضح.
المعنى بالوقف
أحسنت، إيه لا بل المعنى منتهي كافي، يعني فيسموه الوقف هنا تفيد قلي بأن الوقف أولى من جواز الواصل. جيم تفيد جواز الوقوف، نقف أم لا نقف، نقف أم نصل، هو جنو مخير باختيارنا. جيم عفوا الوقف المعانق، يعني ثلاث نقاط بثلاث نقاط، يعني تأتينا آية في بعض نهاية بعض كلمات تكون هذه النقاط، وثم بعدها كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات تأتينا مرة أخرى هذه العلامة، هاي تدل على الوقف المعانق، يسمى الوقف المعانق. تفيد جواز الوقف بإحدى الموضعين وليس كليهما، أي موضع توقفنا الثاني بعد يصير ممنوع علينا، إذا توقفنا على الأول الثاني يمنع، وإذا توقفنا على الثاني يعني أكيدا بعد وصلنا الأول لنا حق نتوقف على الثاني، يجوز الوصل على كليهما، يعني يجوز أساسا نتركهم لما نوقف عليهم، هذا هم يجوزنا. مثل أحسن في بداية الآية الثانية من سورة البقرة، ليش الآن واحد ممكن يسأل ليش الآن من المواضيع الاستدلالية في هذا المجال، لماذا وضعوا هذه العلامة؟ اختلف العلماء في المعنى، لم يجزم أي من الجهة، أي من الفريق من علماء التفسير أو علماء المعاني، أي من الوقفين هو الأولى، أي من المعنى هو الأولى. خلنا نصل إلى المعنى نشوف أي من المعاني هي المطلوبة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الوقف الأول، ذلك الكتاب لا ريب، هذا الكتاب ماكو شك هو هذا المقصود، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في محتوى هذا الكتاب هدى للمتقين، هذا المعنى الأول، إذا نقف على الأولى ونترك الثاني، إذا نقف على الثاني نترك الأولى. ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه يعني في هذا الكتاب لا يوجد شك، في محتوى هذا الكتاب الشك لا يوجد، في محتوى هذا الكتاب هدى للمتقين، كل الكتاب هو هدى، يعني الموضوع كله هدى للمتقين. واضح كيف تغير يعني شلون صارت المنظار، كيف صار يعني النظرة في البداية على محتوى الكتاب، النظرة الثانية على كل الكتاب أساسا هو الكتاب ماكو شك فيه في محتوى هدى للمتقين أساسا في محتوى الكتاب لا يوجد شك، يعني الشك ليس في محتوى الكتاب، لكن شنو هو كله هدى للمتقين، يعني كله بركة، احنا بمصطلحنا العامي نقول يا ابو كله بركة. فصار الشك بين العلماء، يعني الرأي جماعة تبنوا الرأي الأول وجماعة تبنوا الرأي الثاني ووضعوا علامة وقف المعانق، إذا أردت تتبنى الرأي الأول تقف على الوقف الأول، إذا تريد تتبنى الرأي الثاني تتوقف على الثاني، وأساسا إذا ما تريد تتوقف تترك الحالتين والمستمع هو يتبنى الرأي. كل واحد يستنتج استنتاج، كل واحد يستنتج استنتاج في هذا المجال. جيد، انتهينا من موضوع الوقف، والدرس الأخير الدرس السابع هو الحروف المقطعة. الحروف المقطعة هي الحروف التي بعد البسملة تبتدأ بها 29 سورة من مجموع 114 سورة في القرآن الكريم، وكيفية النطق بها كما في اسمها الحروف المقطعة، يعني بشكل متقطع، بشكل مقطع، وكل حرف باسمه. الآن هنا عرفنا ما هو ما هي الفائدة من حفظ أسماء الحروف، ربما بالنسبة للأطفال لما ندرس الأطفال في هذا المجال، أطفال بعمر السابعة الثامنة إلى حد العاشرة ممكن يسأل أنا شو أسوي بأسماء، سأقول ب أقول باء، أقول مثلا ميم أو أقول أم، بس شنو الفرق؟ ليش إحنا هالإصرار؟ فأدتها هنا نجي من مجموع 114 سورة 29 سورة تبتدأ بحروف مقطعة، هذه الحروف اختلف الموضوع حولها، أو هي رموز بين الله عز وجل والرسول، وإحنا مو بهذا الصدد، إحنا نقول كيفية قراءة هذه الحروف، مكتوب في بداية سورة البقرة مكتوب ألم، كيف نقرأ ألم؟ نقرأها ألم؟ لا، يقول لك لا، هنا بعد ما تقرأها ألم، تقرأها ألف لام ميم، ألف لام ميم. جيد، ملاحظات: من مجموع الحروف الهجائية 28 حرف فقط 14 حرف يشترك في تكوين الحروف المقطعة في 29 سورة، وليس كل الحروف الهجائية، اللي هذه الحروف المقطعة هي ألف حاء راء سين صاد طاء عين قاف كاف لام ميم نون هاء وياء. ولسهولة حفظ هذه الحروف جمعت في هذه الجملة: صراط علي حق نمسكه. بالنسبة لإخواننا أهل السنة عندهم جملة أخرى، هاي الجملة الشيعة ابتكروا هذه الجملة، فيعني لا يتصور على أنه هذه الجملة المتفق عليها عند جميع علماء التجويد، لا، هذه الجملة متعلقة بالشيعة، وإخوان أهل السنة عندهم جملة أخرى لحفظ. الحساسية ليس بموضوع الجملة، وإنما هو أساسا حفظ الحروف، يكون نحفظ الحروف. جيد، الحروف التي تنتهي بالهمزة من مجموع هذه الحروف 14، الحروف التي تنتهي بالهمزة تقرأ بحذفها، يعني مثل طه طه. جيد، الحروف تنتهي بهمزة تقرأ بحذفها، يعني نحذف الهمزة، كيف نقرأها؟ طاها طاها، مثل ياسين، هي أصلها ياسين، لكن لأنه تقرأ بحذف الهمزة تقرأ ياسين ياسين، وبهذا الشكل. الحروف اللي تنتهي بهمزة مجموعة في كلمة: حي طهر، حي طهر، حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، انتبه، حاء تنتهي بهمزة، ياء طاء هاء راء، هذه الحروف تقرأ بحذفها مهما أجدت في تكوين الحروف المقطعة تقرأ بحذفها، مثلا ألف لام راء، هاي خطأ ألف لام راء، كثيرا ما نسمعها يخطئون في هذه ألف لام راء لأنه تنتهي ما ينتبه أنه هاي كنت تقرأ بحذفها فيقرأها ألف لام راء، والصحيح ألف لام راء راء بدون قطع صوت، لأن إذا انقطع صوت أصبحت همزة ألف لام راء تلك إلى نهاية الموارد. جيد، المورد الثالث الملاحظة الثالثة، الحروف التي فوقها علامة مد تقرأ بمد أطول، مثل الموضوع اللي أخذناه حول علامة المد، لما تعرفنا على علامة المد قلنا أن في هذا الحال يجب أن يمد إما خيار المد وإما يعني وجوب المد، هنا في هذا الحال لزوم المد، أيما نرى حرف من حروف المقطعة عليه علامة مد هنا يجب المد، وهنا يعني نفتح قوسين نقول أن المد في الحروف المقطعة لا يقل عن 6 حركات فقط، في مورد واحد يكون 4 حركات بجواز 4 حركات وإلا هو المتفق عليه 6 حركات، هاي بالنسبة بين قوسين توضيح للموضوع. الحروف المقطعة الواردة في بداية السور هي عبارة عن صاد قاف نون حاميم طه طاسين ياسين ألف لام ميم ألف لام را طاسين ميم ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد. ربما تتكرر بعض هذه الحروف المقطعة تتكرر في أكثر من سورة، مثل ألف لام ميم تتكرر في بداية البقرة آل عمران العنكبوت الروم لقمان والسجدة. أكو سؤال في هذا المجال؟ والحمد لله رب العالمين، الحمد لله.